الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الموارد التي يستحب فيها الوضوء، منها ما تقدم. قبل أن نذكر البقية، بعض هذه الروايات الواردة في هذه الموارد واردة على نحو التقية، لأن العامة يقولون بذلك، وإعراض المشهور أيضا عن هذه الروايات. والقاعدة هكذا، أن كل مورد ثبت أن الحكم فيها حكم تقية لا يمكن استفادة الندب منها، هذه قاعدة مسلمة. إذا ورد الحكم في مورد تقية لا نستفيد منها الحكم، إذا الحكم بالندب حكم شرعي يحتاج إلى دليل، فإذا كان الخبر وارداً مورد التقية لا نستفيد منها الندب إلا التسامح في أدلة السنن، ولا نقول بأن التسامح في أدلة السنن يثبت الندب، يثبت الثواب، ولكن ما يثبت الندب فليس الأمر كذلك. فسيأتي إن شاء الله ذكر هذه الأخبار، أن بعضها وردت تقية، فإذا وردت تقية لا يستفاد منها الندب. أما إذا قلنا بأن هذه الروايات معارضة بغيرها مما تدل على العدم، وهذه تثبت حينئذ يمكن حمل تلك التي يدل على الإلزام على الندب، فهذه قاعدة متبعة في هذه الروايات. من جملة الموارد التي قالوا باستحباب الوضوء فيها القي والرعاف، قالوا بأنه إذا تقيأ الإنسان بعد الوضوء يستحب له إعادة الوضوء، والرعاف أيضا. العامة يذهبون إلى أن القي ناقض للوضوء، الرعاف ناقض للوضوء، ففي المقام الدليل على استحباب الوضوء بعد القي بعد الرعاف قوله عليه الصلاة والسلام صحيح أبي صحيح الحذاء: في الرعاف والقي والتخليل يسيل الدم، إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء، وإن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء. هذا هو الحديث الذي تمسك به لإثبات استحباب إعادة الوضوء في القي والرعاف والتخليل، تخليل الأسنان، إذا كان خرج دم واستكرهت ذلك ينقض الوضوء، وإلا فلا ينقض الوضوء، لسانه لسان عدم الوجوب. ولكنما هذه معارضة بتلك الروايات التي دلت على حصر النواقض في المعروفات: البول والغائط والمني والنوم، هذه هي التي ذكرناها، لم يذكر فيها الرعاف والقي والتخليل، فهي معارضة بتلك، والإجماع على خلافه، فمحمولة هذه على الندب لا أن تكون تحمل على الوجوب. ومن الموارد التي يستحب فيها الوضوء التقبيل بشهوة لصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: إذا قبل الرجل امرأة بشهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء. هذه محمولة على الندب للأدلة الحاصرة التي حصرت النواقض في التي ذكرناها، مضافا إلى معارضتها لجملة من الروايات والإجماع على عدم الوجوب وعلى عدم النقض. فمن جملة تلك الروايات خبر عبد الرحمن عن رجل مس فرج امرأته، قال عليه الصلاة والسلام: ليس عليه شيء، وإن شاء غسل يده، والقبلة لا تتوضأ منها. هذه الرواية معارضة لصحيح أبي بصير. ومنها صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج، البت المباشرة ليس الجماع هذا، ولا مس الفرج وضوء. فحينئذ هذه الرواية موثقة، وتلك الرواية خبر عبد الرحمن عن الصادق عليه الصلاة والسلام معارضة لخبر أبي بصير. إلا أن ابن الجنيد استند
إلى رواية أبي بصير وحكم بأن التقبيل بشهوة يوجب نقض الوضوء، وذهب ابن الجنيد إلى انتقاض الوضوء بالتقبيل لخبر أبي صحيح ولموثقة أبي بصير. وعرفت أن هذه الرواية أي صحيح أبي بصير معارضة مع تلك الروايات التي تدل على حصر النواقض، معارضة على بالإجماع المخالف على النقض وتلك الروايات. فإن قلنا بأن رواية أبي بصير وردت مورد التقية لا نثبت به الندب، فهذه صحيحة لا تدل على الندب، فحينئذ نردها تقية. وإن قلنا بأنه ليس المناط على التقية بل لأجل معارضتها مع تلك الأخبار، فنحمل الإلزام على الندب حينئذ لا على الوجوب. هذا هو مبنى. ومن جملة الأمور التي يوجب يستحب الوضوء معها مس الكلب، هذا في رواية لقول الصادق عليه الصلاة والسلام: من مس كلبا فليتوضأ. إذا حملنا التوضؤ في هذا الحديث على الوضوء المعروف، حينئذ الحكم من مس كلبا فليتوضأ يدل على الإلزام، ولكنه لا بد من رفع اليد عن الإلزام للروايات التي تحصر النواقض والإجماع أيضا، فحينئذ نحمله على الندب. وأما إذا قلنا بأن المراد من فليتوضأ أن يغسل يده كما استعمل كثيرا في الروايات من الوضوء الغسل، حينئذ هذه الرواية أجنبية عن المقام. هذا مس الكلب. ومس الفرج ولو فرج نفسه لجملة من الروايات بلا فرق بين أن يكون هذا قبلا أم دبرا، خارج القبل والدبر أو داخله، وسيأتي في الداخل سيأتي ذلك. أما عدم الوجوب فلصحيح زرارة المتقدم ذكرنا في هذه الصحيحة: ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء. صحيحة من حيث السند ودلالة هذه الصحيحة واضحة، فلا تدل على الوجوب أبدا. وأما وخبر عبد الرحمن هم ذكرناه في هذا الخبر أنه من مس عن رجل مس فرج امرأته قال: ليس عليه شيء ولا والقبلة لا تتوضأ منها. فهاتان الروايتان وغيرهما تدلان على عدم وجوب الغسل في من مس الفرج. ومنها موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل يمس ذكره وفرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي يعيد وضوءه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا بأس بذلك، أي الإعادة لا بأس بذلك، أو إنه لا يعيد لا بأس بذلك إعادة، إنما هو من جسده. هذه كلها من جسده، من مس جسده في الصلاة من بعد الوضوء لا يوجب الإعادة، ولكنه إذا أراد لا بأس بذلك. فحينئذ هذا فالتعليل نستفيد منه أنه لا فرق بين أن يكون مس الفرج بظاهره أم في باطنه، حينئذ إنه هو من جسده، التعليل يدل على العموم نأخذ بهذا. ولكن نسب إلى ابن الجنيد أنه إذا القول بانتقاض الوضوء بمس الفرج مطلقا إذا كان المس عن شهوة، باطن الفرج ظاهر الفرج مطلقا إذا كان المس بشهوة إنما يكون هذا موجبا للانتقاض فيجب عليه الوضوء وإعادة الوضوء. ونسب كان هذا محللا أم محرما ليس في هذا الأمر، إنما لا بد أن يكون مس الفرج بشهوة، كان الفرج محللا أم كان الفرج محرما. ونسب إلى الصدوق رحمه الله فيما إذا مس الإنسان باطن دبره أو إحليله، هذا هو الذي ذهب إليه. فهناك ابن الجنيد رحمه الله ذهب إلى مس الفرج إذا كان بشهوة مطلقة موجب لانتقاض الوضوء، الشيخ الصدوق رحمه الله ذهب إلى أنه باطن الفرج إذا مسه يوجب انتقاض الوضوء، استدل بموثقة أبي بصير المتقدمة وموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال سأل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره، قال عليه الصلاة والسلام نقض وضوءه. باطن الدبر ممكن مسه، أما باطن الإحليل صعب أن يمس واحد باطن الإحليل، وأن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة. ثم قال وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة. هذا هو الذي ذكره. ذهب بعض الفقهاء أن المراد من مس الإحليل من الباطن أي أنه وضع اليد على الإحليل، تارة يمسه على ثيابه وتارة يمس الإحليل من بعد الثياب مباشرة، وإلا مس الإحليل باطنه نادر جدا، لا يمكن أن يتحقق إلا نادرا، فحينئذ هذا هو الذي ذكره. لكن هنا في هذا وإن بس باطن إحليله فعليه أن يعيد الصلاة، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء. هذا مراد من المس يكون في هذا الرواية فتح الإحليل، بمعنى فتح الإحليل إنما عليه إعادة الصلاة والوضوء. هذه هي الروايات التي تمسكوا بها في لقول ابن الجنيد لقوله، والشيخ الصدوق لقوله. لكن هذه الروايات إن حملناه على التقية لموافقتها للعامة وإعراض المشهور عنهما فحينئذ لا نستفيد الندبة، وإن قلنا بأن هذه الروايات معارضة مع تلك الروايات التي تدل على حصر النواقض وتلك الروايات المتقدمة التي نقلناها الآن التي تدل على أن مس الفرج مطلقا لا ينقض الوضوء، فنحمل هذا الإلزام الموجود فيه على الندب، فأما أن نحملها على التقية فلا نستفيد الندب، وإنما أن نجعل المعارضة بينها وبين تلك المجموعات فحينئذ نحمل الإلزام فيه ينقض الوضوء يعيد الوضوء، نحمله على الندب لا على الوجوب. هذا ما ذكروه. ومنها أيضا ومس باطن الدبر والإحليل لموثقة عمار المتقدم أن من مس باطن دبره باطن إحليله إنما عليه أن يعيد الوضوء بل ينقض الوضوء، ولكن لا بد من حمل هذه على التقية لذهاب العامة إلى ذلك فلا نستفيد الندب، أو نجعل المعارضة بينها وبين تلك الروايات التي تدل على حصر النواقض والرواية المتقدمة فنستفيد منها الندب حينئذ ونحملها على الندب لا على الإلزام. وكذلك نسيان الاستنجاء قبل الوضوء، فلو تبول ونسي الاستنجاء حينئذ قبل الوضوء لا يحتاج ما يستحب إعادة الوضوء، والدليل على ذلك صحيح موثق عمار صحيح ابن خالد في الرجل يتوضأ فينسي غسل ذكره، قال عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره ثم يعيد وضوءه، ولكن لا بد حمل هذه الرواية إما على الاستحباب للروايات التي تدل على الحصر والإجماع وإعراض المشهور، وإما أن نحملها على التقية لذهاب العامة إلى إعادة الوضوء، فحينئذ إذا حملناه على التقية فلا نستفيد الندب، وإن حملناه على الندب لمعارضتها للروايات الحاصرة حينئذ صحيح لا إشكال فيه. وأيضا من مما يستحب في الوضوء الضحك في الصلاة سيأتي إن شاء الله.